أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى. سعيدة ومتشوقة لحلقة جديدة معكم، وأكرر كالعادة امتناني وشكري لهذه المنصة الرائعة، منصة مايكس، لجعلها هذه المادة مادة ملموسة تصل لكثير من الناس وتنتشر بشكل أوسع. ممتنة مجددا لكم، يعني وأخيرا وصلنا إلى المركز الأول في الأكثر استماعا في أبل بودكاست، فسعيدة جدا بهذا المركز، لأنه يعني فعليا الكلام بدأ يصل لشريحة أكبر، وفعليا بدأ الكلام يغير في نفوس كثيرة، رغم أنه كنت يعني متيقنة ومؤمنة أني راضية بتغيير نفس واحدة على الأقل. فهذا الشيء جدا جميل، فشاكرة وممتنة لكم كثيرا كثيرا. طبعا قبل لا أبدأ حلقة اليوم، حابة يعني الحلقة أصلا اسمها أسف، يعني فأنا في من بدايتها أنا متأسفة لي ولكم على كل الأوضاع اللي قاعدة تحصل اليوم، من رجوع لتسكير الأمور ويعني وضعية جائحة كورونا، لكن دعونا نتفائل ونبعد التشاؤم ونبعد فكرة إن سنة 2020 قاعد تكرر نفسها. وطبعا تبدأ كوميديا الشعب تظهر يعني في موضوع إنه قد إيش إن الأمور قاعدة تتكرر وإننا بنرجع لوضعنا السابق. أنا حابة إنه نتفائل أكثر ونكون يعني يقظين أكثر لأفكارنا ومشاعرنا تجاه هذه الجائحة. يعني الحمد لله إحنا طبعا في تقدم كثير عن 2020، قد إيش العلم وصل في وعي عن هذا الفيروس، وقديش وصلنا بالتطعيمات، فيا رب لك الحمد. يعني بالتأكيد أنه في أمور جديدة ومخيفة وفي مفاجآت ومفاجعات، لكن في النهاية إحنا بالتأكيد أكثر تقدم من السنة الماضية، فدعونا نتفائل، دعونا نؤمن أن بإذن الله القادم أجمل، وأنه إن شاء الله أن الأمور بتمشي فوق تصوراتنا، وأن كل شيء بيرجع بسابق عهده وأفضل بإذن الله، وأن كل شيء يحصل لصالحنا. نرجع لموضوعنا، وبس صح قبل 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 نبدأ في موضوع الأسف والتأنيب، بس شيء أخير، بما أن دخلنا في جائحة أرجو أن ما تتكرر الأغلاط الكبيرة والكثيرة اللي حصلت في الجائحة الماضية، اللي هو ضغط النفس أنها تنجز وتصير أفضل مخترع في العالم، ولا أفضل طبيبة في العالم، ولا أفضل مدرس في العالم في خلال هذه الفترة البسيطة. ضغط النفس بدورات وأشياء وأمور عشان يعتقد أن الواحد أنه بما أنه حجر لازم يكون عصر ذهبي، لازم يكون شهور ذهبية. لا، أرجوكم خففوا الضغط على أنفسكم، ارفقوا على أنفسكم. هذه تعتبر مرحلة، نفس المرحلة السابقة تعتبر فيها نوعا ما مشاعر سلبية غصبا عننا، لنقاومها بالهروب بكل هذه الأمور والضغط على أنفسنا. ارفقوا على أنفسكم وادعوا الله وتفائلوا، وبإذن الله الأمور بإذن الله تكون بأفضل حال. أما موضوعنا، موضوع اليوم عن الأسف أو الشعور بالأسف. طبعا أنا ما حتكلم عن شعور الأسف الطبيعي اللي نشعر به لما إحنا نغلط على أحد وأشعر بالأسف تجاه هذا الشخص وتجاه الشيء اللي سويته وأقوم أتأسف وينتهي. لا، أنا أبغى أتكلم عن الشعور الغلط، زي ما عدتنا دائما نتكلم عن الأشياء الخطأ حتى نسلط الضوء عليها، حتى ندرك قديش هي غلط، حتى نفهم إنها غلط. أحيانا قبل أن نوصل للحل حتى يكون 3/4 الحل في معرفة إنه هذا الشعور أو هذا الفعل غلط وأنه غير صحيح. إيش هو الأسف اللي أنا أبغى أتكلم عنه؟ وليش اليوم بالذات أبغى أتكلم عنه؟ بعد حلقة الاتزان، الحلقة الماضية تكلمت عن المنطقة الرمادية بين الأخذ والعطاء، إننا لازم نأخذ بقدر ما نعطي بطريقة متزنة حتى يصير حتى عطائنا جميل ورائع، وأن المنطقة الرمادية هذه جدا حتكون مريحة للإنسان، فيكون سعيد ويسعد الطرف الآخر، فالعطاء يصير يعني win-win situation، يصير يسعد الطرفين. كثير من الأسئلة يعني ما فاجأتني صراحة، كنت متوقعتها أنه طيب يا أفنان أوكي إحنا بنعطي بناخذ زي ما نعطي، بس لو إحنا نشعر أننا دائما مقصرين، لو إحنا دائما مهما خذينا ومهما عطينا ومهما عطينا نشعر أننا مقصرين، لسه أشعر أني مقصر تجاه الآخر، أشعر أني مقصر تجاه أبنائي، أشعر أني مقصر تجاه زوجي، والزوج يقول أشعر أني مقصر تجاه والدتي، رغم العطاء الكثير اللي هو المشكلة اللي كنت أتكلم عنها قبل، أن الناس تفرط بالعطاء. فطلع أنه المسألة والفكرة إنه في شعور بالتأنيب، شعور بالتقصير، رغم يعني إنهم يسوون كل شيء إلا إنهم لا زالوا يشعرون بهذا التقصير. فبعد هذه الحلقة وأيضا في حلقة السلام تكلمت عن إنه كيف لما تبحث عن السلام لازم إنك تبعد عن المثالية، وقلت لكم إنه الأشخاص اللي مثاليين ويعني يهلكون نفسهم بالمثالية إنهم يكونون الأفضل دائما عندهم شعور تأنيب على نفسه منه ما قاعد يؤدي أفضل مهامه، ما قاعد يسوي أفضل ما لديه، يعني يؤنب نفسه على أخطائه، يؤنب نفسه على إخفاقاته الصغيرة، على هفواته الصغيرة، فيعيش في شعور بعيد كل البعد عن السلام. فمن هذه الفكرتين ومن هذا المنطلقين شفت أنه أفضل شيء نتكلم عنه في هذه الحلقة هو التأنيب، شعور التأنيب. الشعور بالتأنيب أو الشعور بالذنب بالذات، الشعور يعني الكلمة يمكن دائما احنا نسمعها تأنيب وشعور بالذنب اللي هي مترادفات، يعني هو نفس الشعور بالأسف على لا شيء وعلى الشيء وعلى أتفه الأشياء. فالشعور بالذنب أو الشعور بالتأنيب هو شعور في واقع وفي أصله صحي طبيعي، أقدر أقول إنه عبارة عن حالة أخلاقية، إنك أنت تشعر بالذنب لما تسوي غلط أو إنك تشعر بالذنب لما تقصر. هذه حالة جميلة وحالة أخلاقية، تقدر تقول إنها زي اللسعة تأديبية، لسعة تأديبية لك. فلنفترض إنك أنت سويت غلط فجاك شعور بالذنب، أعتقد إن كلنا قد جانا، يعني سبحان الله هو ترى فعلا شعور فطري من إحنا أطفال. تلقى الطفل الصغير حتى لو أمه ما علمته أن هذا غلط، لو طيح شيء كسر، لسه ما قد شاف شيء ينكسر في حياته، تلقى يلف على الأم ويعطيها وجه اللي إيش سويت أنا يا ويلي، يعلم أنه هذا غلط ويشعر بالخوف. هذا الشعور الخوف والقرصة اللي في القلب والتكة، هذا هو الشعور بالذنب. الشعور بالذنب هذا زي اللسعة، جميل، شعور جميل حتى يعني يأدبنا، يهذبنا، حتى ما نكرر هذا الغلط، حتى نستوعب انه هذا الغلط ما حيتكرر، لاني انا ما ابغى اعيش هذا الشعور المؤلم، لانه فعلا شعور مو حلو. اعتقد بالذات الناس اللي يشعرون بالذنب زياده يفهمون لما انا اقول انه هذا الشعور غير محبب، شعور مؤذي، يشعر الانسان حتى احيانا تصل احيانا الى اعراض، يشعر كتمه، بغثيان، من كثر الشعور بالذنب. فهذا الشعور لما الواحد يشعر فيه يتذكره في كل مرة يسوي غلط، يقول لا أنا ما أبغى أحس بذاك الشعور مرة ثانية، فعشان كذا أنا ما حكرر الغلط. فهذا الشعور وجد حتى إحنا نهذب من نفسنا، هي حالة أخلاقية رائعة. ودائما لما أقول حالة معناها شيء مؤقت، فهي تيجي مع الغلط، مع وقت الغلط، وتذهب بمجرد ذهاب الغلط، وهذا هو الفكرة منه، وهذا الشعور بالذنب الصحي اللي إحنا نحتاجه في حياتنا. أما الشعور بالذنب اللي هو أقدر أقول إنه عرض مرضي وقد وفعلا يؤدي إلى أمراض نفسية واضطرابات نفسية، اللي هو المبالغة بالشعور بالذنب أو الشعور بالذنب في محل في غير محله، لأمر غير واقع وغير ملموس، لشيء ما يسوى، لشيء تافه، لشيء بسيط. هنا الشعور بالذنب على كل شيء وعلى لا شيء وعلى أتفه شيء، هذا هنا بالذات يكون عرض نفسي، وهنا بالذات نقدر نقول أنه أحد معايير الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية اللي أكبرها وأهمها الاكتئاب. مرض الاكتئاب مرض نفسي كبير جدا، ويعني لازم يؤخذ بعين الاعتبار، ولازم الواحد أنه مجرد ما أنه يشعر بالأعراض اللي بقولها بعد شوية يزور طبيب ويأخذها بعناية فعلا، والحمد لله أنه وجد له علاج عند الأطباء النفسيين، يا رب لك الحمد، من علاجات دوائية ومن علاجات سلوكية، فالأمر يعني الحمد لله موجود له علاج. لكن طالما أنك أنت ما دخلت في هذا المرض، أنا أخشى عليكم منه بهذا التأنيب، بهذا الشعور بالتأنيب، أنا أخشى عليكم منه. المرض ما هو بسهل ولا هو بهين، طبعا زي ما قلت هو يشخص من أطباء نفسيين أنه لازم يكون عندك 5 أعراض من أصل 10، وأنها لازم تكون لمدة 2 أسبوع، منها فقدان الشغف، الشعور بالحزن، فقدان الشهية أو زيادتها، التعب، الخمول، والزيادة بالشعور بالذنب أو الشعور بالذنب الغير اللي في غير محله، يسمونها inappropriate and excessive feeling of guilt، يعني غير مقبول أو في غير محله أو زيادة من الشعور بالذنب. فهذه أحد معايير يعني مرض الاكتئاب. طبعا أنتم تسألون تقول أفنى يعني هل فعلا شعوري بالذنب على طول على أي شيء وكل شيء ممكن يوديني للاكتئاب؟ أنا ما أقدر أقول لك أن شيء واحد يؤديك للاكتئاب. الأمراض النفسية بالذات ما هي بزي أي مرض آخر، أقول لك والله ترى الأكل الفاسد بسبب لك تسمم غذائي، والتسمم الغذائي هو غثيان و إلى آخره. لا، المرض النفسي عوامل كثيرة زي ما دائما أقول لكم، في عوامل اجتماعية، عوامل جينية، وأيضا عوامل زي ما قلت طرق تفكير. ومن هذه زي هذه المعايير اللي الإحساس بالذنب هو عبارة عن طريقة تفكير مغلوطة. وفعليا الأطباء النفسيين والعلماء النفسيين لما جو يفهمون الجلت قبل لا يحطونه في معايير الاكتئاب، درسوا موضوع الجلت هذا أو الشعور بالذنب، درسوا أنه هل هو مرتبط فعلا بالاكتئاب؟ وجدوا أنه نعم الشعور بالذنب العالي يرهق الجسم، ينهكه ويدخل في مرحلة من الاكتئاب. عشان كده أقول لكم هو لسعة مؤلمة. حلو أنك أنت تكتئب بعد ما تسوي الغلط، يعني دقائق، ساعات، أيام، حتى تعيد نفسك وتعيد ترتيب نفسك باعتذار أو بتصحيح غلط أو بتعويض. يعني لابد من الأخطاء موجودة ولابد من شعور التأنيب، لكن إذا ما أتبعوا فعل أو ما أتبعوا عمل حتظل قابع في هذا الشعور اللي هو الشعور بالتأنيب، اللي هو يدخلك في دوامة اكتئابية. ومشكلة الشعور بالتأنيب هذا إنه يدخلك في اكتئاب، والاكتئاب يغذي الشعور بالتأنيب، فالتأنيب يزيد والاكتئاب يزيد، فأنت تصير في مرحلة يعني للأسف تصل في مرحلة يصير من الصعب التراجع. أنا ما أقول إن ما في علاج أبداً، لكن أنا قصدي إن ما تصاحب الأمر على نفسك. فمن البداية افهم هذا المفهوم وادركه، عدله حتى لا تدخل في الاكتئاب. وإذا أنت دخلت في الاكتئاب، تأكد إن حلك للتأنيب فعلياً قد يخرجك من الاكتئاب، لكن طبعاً بمساعدة الطبيب إذا أنت أوردي في هذا المرض. فبالتالي إن الشعور بالتأنيب لما إحنا نقول إنها طريقة تفكير مغلوطة، إيش نقصد طريقة تفكير مغلوطة؟ أحد طرق التفكير المغلوطة قد تؤدينا فعلا إلى اضطرابات نفسية. رؤيتنا لنفسنا، رؤيتنا للمجتمع، رؤيتنا للظروف. كل ما كنت أنت أكثر صمود، أكثر قوة، أكثر يعني إيجابية، قد يكون عندك مناعة نفسية أقوى، قد تحمي يعني تحمي نفسك فعليا من كل الأمراض النفسية. بينما كل ما كنت أنت أكثر سلبية، محيطك أكثر سلبية، وأنت ترى نفسك وترى الآخرين بهذا المنظور، أنت تسقط نفسك في اضطرابات نفسية. فمن الأشياء، من طرق التفكير المغلوطة اللي هي الإحساس بالذنب اللي في غير محله، أو الإحساس الذنب بزيادة. يعني مثال عشان نفهم إيش قصدي أنا بإحساس الذنب اللي في غير محله أو الزايد عن اللزوم. في ناس كثير تقول أنا أشعر أني مقصر، أنا أشعر مثلاً أم تشعر أنها مقصرة مع أطفالها، تقول أنا موظفة وأنا مقصرة معاهم. أقولها طيب أنت لما ترجعين البيت تعيدين تتغدين معاهم تسولفين؟ تقول إيه. طيب قبل لا ينامون تسولفين معاهم؟ أقول إيه. أقول يعني كم توتل الساعات اللي قاعدتي معاهم؟ 4-3؟ تقول إيه والله يمكن أكثر، 5. طيب أنت الله يعطيك العافية، أنت ما قصرتي. يعني العلماء يقولون إنه الكواليتي أور أهم الكوانتيتي، يعني قيمة الساعة مع ابنك أهم من كمية الساعات. يعني أنت لو تكون رب منزل أو أنت تكونين ربة منزل وتقعدين من أول ساعة يصحى ابنك إلى آخر ساعة، ما هي بأهمية 3 ساعات من التركيز مع ابنك. فلما قالوها أنها من 2 إلى 3 ساعات، وحسبوها أنها الوجبات الأساسية. لو أنت تقعد مع طفلك في الفطور نصف ساعة وتتكلم وتعطي كل الاهتمام وجل الاهتمام له، والغدا نفس الشيء والعشاء نفس الشيء، أنت مربي ناجح، أنت أحسنت، وطول باقي اليوم أنت مو فيه ما عندك مشكلة. فالفكرة هي في الكواليتي أور. فهذول الآباء يشعرون بالتقصير أحياناً، يشعرون أنه هو بعيد، ويشعرون أنه هو ما هو مع أولاده، رغم أنه يعطي ويطلع ويسوي كل اللي عليه. أنا ما قاعد أتكلم عن الناس المهملين اللامبالين، أصلاً المهملين اللامبالين ما يجي يقول لك أنا مقصر، ما يشعر أصلاً بالتقصير. لكن أنا أقول لكم على الأشخاص اللي يشعرون أنهم بزيادة يعني مقصرين، رغم أنهم قاعد يسوون كل اللي عليهم وزيادة. فلما أجي أقول أنه أنت تقعدين مع ابنك تقولي إيه، فقول لها أنت ما قصرتي، تقول لا أنا أحس أني مقصرة دائما. ابنها يفشل في شيء بسيط، في مادة معينة تقل درجاته في مادة معينة، يفشل في شيء معين، تقول بسببي أنا مقصرة، أنا غلطت بحق أبنائي، أنا ما أعطيت أبنائيها يعني الوقت الكافي. أحيانا تهضم حقها، هي ما تطلع ما تسوي، تقول لا أنا عندي أبناء أنا لازم أقعد معاهم، رغم أنها هي برضو إنسانة، حتى لو هي أم هي لها الحق أنها تعيش وتنبسط وتسعد، توازن، تستطيع أن توازن. لكن لا، هي بتشعر تقصير حتى وهي مع زميلاتها أو حتى وهو مع زملاء، يشعر أنه أنا المفروض أني أنا مع أمي، المفروض أني مع أمي التعبانة، والزوجة المفروض أني أنا الآن مع أبنائي. ففي شعور حتى في وقت الفرح، في شعور أنه أنا قاعد أذنب، رغم أنه هذا شيء من حقه. فمن هنا نعطي تعريف للشعور بالذنب. الشعور بالذنب أحيانا يكون بسبب فعل أنت تفعله، أحيانا بسبب فعل أنت لم تفعله، كتقصير يعني، وأحيانا يكون بسبب فكرة أنت فكرت فيها، أحيانا يكون بسبب فكرة عابقة في يعني أسفة قابعة في رأسك، وأحيانا تكون بسبب شعور أنت قاعد تشعر وهو من حقك، زي الشعور زي ما قلت، الشعور بالحزن، الشعور بالفرح. الشعور بالفرح لما يكون أحد عندك تعبان يعني، وهذه قد صارت جاني مرة مريض مصاب بالاكتئاب وكذا، وكانت أحد أسباب يعني أو أحد أعراضه الكبيرة أنه الشعور بالذنب القوي عنده. فمن الكلام معه قال لي أنه يعني ما هو قادر حتى يسعد في أوقاته مع أصدقائه. فليه يا فلان أنت مو قادر؟ ليه مو قادر تنبسط مع أصدقائك وكذا؟ يقول أنا ماني قادر أطلع حتى. ليه؟ والدتي تعبانة، يقول لي أنه عندها مرض عضال الله يشافيها ويعافيها، ومرض مرة مؤلم منظرها وكذا، وما أتخيل أني أنا أطلع وأفرح أو أضحك وأمي بهذه الحالة. فسألت أمك بهذه الحالة كم سنة؟ قال سنتين وداخلة في الثالثة. إذن 3 سنوات هو قاعد يعيش بشعور تأنيب، شعور تأنيب أنه يضحك ويفرح بينما أمه تعبانة. البعض قد يقول أنه واو تصرف نبيل، هذا إنسان بار، لكن هذا غير صحيح. أنك أنت تفعل الصح لها، أنك تقضي وقت معها، أنك تساعدها في مواعيدها، أنك تسمع لها، أنك تنصت لشكواها، أنك تعطيها، تتصدق عنها، تدعي لها، هذا هو البر. أما أنك تعيش مشاعرها وتدخل في حياتها، هذا غير صحيح وغير صحيح حتى لها. إن كنت تعتقد أن هذا الشيء يسعدها فهو قاعد يثقل عليها أكثر. أمك الآن قاعد تشعر بتأنيب من حقها أن تشعر به، أنك أنت تعيس بسببها، هذا من حقها أنها قاعد تشعر به. وأنا لما قلت الكلام لهذا الفتى يعني كان إدراكه للموضوع جزء من الحل. فالإدراك الأهم أنك أنت يا فلان لو تدرك إن ذهابك لأصدقائك والفرح والسعادة لمدة 3 ساعات في اليوم، 2 ساعة في اليوم، حيرجعك بطاقة تشحن طاقتك، تشحن طاقة العطاء، تشحن طاقة الحب، فترجع لوالدتك بحب وطاقة عطاء هي تستمد القوة منها. لكن لو أنت قعدت وتشعر بالاكتئاب معاها والكآبة، أنا ما أحكم على هذا الشخص، أنا أعرف وأفهم فكرة إن يكون عندك قريب ويعني والدتك كمان يعني شيء كبير، يكون قريب ويكون تعبان جدا، فصعب إن الإنسان يعني يشعر بالسعادة. وأنا ما أقدر إني يعني الله يحفظ أمهاتنا وأمهات المسلمين ويشافي كل مرضى ويرحم كل أمهات المسلمين المتوفى منهم، يعني صعب إن الواحد يتخيل إنه يضع نفسه في موقف هذا الإنسان. لكن لما تستمر المدة إلى هذا الزمن أنت تعرف إن في شيء غلط. أنا ما أقول لك شهر شهرين تنعزل عن الناس، 3 شهور عشان تعب والدتك، أتفهم الصدمة، أتفهم الحزن اللي أنت فيه، ودائما أقول لا تقاوم هذا الشعور، بالعكس احزن وانعزل وكل شيء، لكن 3 سنوات أنت مو قادر تاخذ لحظات الفرح فيها وتسعد فيها بسبب شعور تأنيب أن والدتك متألمة، هذا غلط. هذه قصتها الخاصة، هذه حياتها الخاصة، هذا سيرها الخاص، هذا ابتلاءها الخاص، وهذه أبدا ما هي أنانية. أنت تدعي، تعطي، تساعد، تفهم، تنصت، تعطي، تسولف، تعطيها من وقتك، لكن أبدا ما تنسى حياتك. وكثير من اللي يسمعوني الآن، إذا عندكم أحد تعبان في البيت، عندك قريب جدا، تذكر إنك لما تعطي نفسك حقها هذا جزء من حبك للآخر، لأنه حتشحن طاقتك، حتكون مليان حب وعطاء حقيقي يصل للشخص الآخر. لأن العطاء اللي عن شعور ذنب، عن شعور تقصير، لا يصل للطرف الآخر بقدر العطاء عن حب، العطاء وانت مشحون بطاقة حب. فالفكرة ان الشعور بالذنب قد يكون زي كذا، قد يكون بسبب شعور انت تستحقه وانت تعتقد انه مبرر، يعني زي هذا الإنسان او هذا المكتئب كان يعتقد انه مبرر، انه متأكد 100% انه من حقه انه لا يشعر بالفرح لان امه تعبانة، فيقول لي كيف اشعر بالفرح؟ فهو يعتقد أنه فعلياً. فأحياناً بعض المرضى أو بعض الأشخاص اللي يشعرون بالتأنيب ما يكونون مدركين أنه هذا الشعور مبالغ فيه، أو أن هذا الشعور مغلوط، ما يدركون هذا الأمر تماماً. والبعض للأسف يدرك، يقول أنا الشعور بالتأنيب هذا يقتلني، أنا الشعور بالتقصير يقتلني، بس أنا ماني قادر، وأعطي في نفس الوقت لسه أحس أني مقصر، ما أدري وين أبغى أروح. يعني البعض يعرف بس يحس أنه عالق في هذه الفكرة أو عالق في هذا الشعور. فبالتالي نفهم من هذه الفكرة أن هي طريقة تفكير مغلوطة. لما أقول طريقة تفكير مغلوطة، إذن هي ما هي طبع، لا تقول لي طبعي، لا تقول لي والله أنا متعودين كذا، أنا أحرق في نفسي، أنا على طول ألوم نفسي، أنا على طول لا لا لا، هي طريقة تفكير مغلوطة، وهذه الكلمة تعطيك أمل وتعطيك أمان أنها من السهل تغييرها. يعني قصدي من السهل تغيير الفكرة، لكن البروسيس طريقتها ممكن تأخذ وقت، كل شيء يأخذ وقت. تغيير الذات، يعني تغيير الذات بالذات يعني يحتاج وقت وإفورت وجهد، زي ما دائما أقول. ولو في البودكاست هذا لو بس تطلعون بفكرة أنك أنت اللي تلوم نفسك، أنت اللي دائما تشعر أنك مقصر، أنت اللي تاكل في نفسك لما تخطئ ولما تذنب أو لما تسوي أي شيء غلط، يعني وتشعر نفسك أنك سيء وأنك فاشل وما تقدر تطلع من هذه الدائرة، أنت لست بوحدك. هذا لو تطلع من الحلقة اليوم بس بفكرة أنك أنت لست بوحدك، كثير يشعرون بهذا الشعور. طبعا كلكم غلط يعني، لكن قصدي أنه كثير زيك. لا تعتقد أنك لحالك، لا تعتقد أن هذا طبعك، هذا لا لا لا، كثير زيك. فبالتالي الكل اللي يعاني من هذا الشيء لازم تدركون الإدراك الثاني، اللي هو أنه هذا له حل، وأنه في الحقيقة كل شخص يشعر بتأنيب هو شخص غير سعيد. عادة هو شخص غير سعيد، ما يقدر أصلا يصل للسعادة، لأنه دائما يشعر أنه هو بحاجة لفعل شيء، هو بحاجة لتصحيح شيء، حتى لو هو ما كان مسوي غلط، أو حتى الغلط هذا من زمان الزمان يعني. وهذا اللي يحصل. ولذلك الحلول في هذه الحلقة ما حتكون حلول زي ما دائما أقولها. الحلول دائما إذا كان الشعور بالتأنيب هذا زايد زي ما قلت، مبالغ فيه، في غير محله، هذا عبر أخصائيين نفسيين العلاج. لازم، لأن في بعض الناس يكون شعورهم بالذنب عن ذنب فعلوه قبل سنين، ويقعد قابع فيهم، يقعد قابع فيهم وينهكهم جسديا ونفسيا وروحيا، وزي ما قلت أحيانا يدخلهم في اكتئاب. وبالفعل أحيانا الشعور بالتأنيب حتى قد يصل بك إلى أعراض جسدية. البعض يشعر أنه مخنوق، البعض يشعر أنه في ضيقة صدر، في تكة في قلبه ما هو قادر يطلع منها. المشاعر سيئة جدا جدا تأتي للتأنيب. وأنا أقول أن الشعور بالتأنيب جميل لما يكون يتبع فعل، لكن لما يكون غير واقعي، لما يكون في غير محله، لما يكون زيادة، هنا أنت تقول ستوب. الأخصائيين النفسيين والعلماء النفسيين لما جوا يتكلمون عن الشعور بالذنب أعطوا تعريف يعني جميلة جدا، كانت منها أنه عبارة عن مجموعة من المشاعر السلبية وإيمان بمسؤولية زائدة، مسؤولية زائدة مفرطة، مسؤولية مفرطة تجاه الأحداث السلبية من حوالينا. يعني هو شعور بالمسؤولية زائد، هو مرة مفرط، لا تحس بمسؤولية تجاه الأشخاص الآخرين بهذا القدر. لا صح، أنت أطفالك أنت مسؤول عنهم، زوجتك أنت مسؤول عنها، زوجك أنت مسؤول عنه، أمك أنت مسؤول عنها، لكن مو بهذا القدر. أنت مو مسؤول عن كل مشاعرهم، أنت مو مسؤول أنك أنت تسعدهم أو أنك أنت ما تغلط أبدا معاهم. لا عادي، أنت بتغلط بتعتذر بتمشي الحياة، أنت بتعطي وما بيرضون بالكامل عادي. طبعا أنا أحيانا ما ألوم بعض الأشخاص في الوصول يعني، وحتى في كل هذا البودكاست اليوم أنا مو جاي هنا أنا أهزئكم ولا أأنبكم فوق التأنيب اللي عندكم، مو جاي أقول لكم أنتم لماذا تشعرون بهكذا. أنا متفهمة إن هذا الشعور بالتأنيب مو أنتم خلقتوه في نفسكم، وأنتم ما تبغونه، وأنتم تشعرون أنكم عالقين فيه، وأنتم كارهينه، وأنتم تبغون تتحررون منه. فأنا اليوم أبغى أقول لكم إنه يس، ممتاز، هذه الرغبة ممتازة، وأنا أبغاكم تكملون بهذه الرغبة بطلب المساعدة. ونتذكر إنه طلب المساعدة والرغبة في التغيير ليست كل شيء، الإرادة هي اللي كل شيء. فأطلب المساعدة وتأكد إن مع المساعدة إن يكون معك إرادة حتى تطلع هذا التأنيب من جواتك. فأرجع أقول أنا ما ألومكم، مو أنتم اللي وضعتوه في أنفسكم. عادة شعور التأنيب يكون بادي من الطفولة، عادة يكونون يعني، وترى على فكرة يعني على طار الطفولة، من تحت عشر سنوات، من عمر 10 سنوات وأقل، من الطبيعي جدا إن الإنسان يكون عنده شعور تأنيب عالي، من الطبيعي جدا يعني. وهذه في الدراسات إن الوعي الطفل ينمو ببطء، فمن 10 سنوات وتحت الطفل لسه يكون عنده اللي يسمونه يعني الكونكريت ثينكينج، اللي هو الشعور أو الفهم الأمور بطريقة سطحية جدا. يعني كيف؟ يعني طاح القلم، بكت الأم، يقول أنت بكيت عشاني أنا طيحت القلم. يعتقد أنه كل العالم يتمحور حوله، يعتقد أنه كل الأشياء السلبية اللي تحدث بسببه، يتهاوشون الأم والأب، يقول بسببي. عشان كده دائما حتى يقولون في الانفصالات وفي الطلاق انه لازم يتفاهمون مع الطفل، انه الطلاق لم يحدث بسبب الطفل، لان الطفل يلوم نفسه اول شيء، يقول ماما وبابا انفصلوا عشاني، ماما وبابا قاعد يتهاوشون عشاني. فالطفل متوقع منه، الطفل متوقع منه جدا، متوقع أنه هو يعني يشعر بالتأنيب ويشعر أن كل الأحداث السلبية اللي حوله حدثت بسببه، هو محور الكون يعني. فلكن بعد 10 سنوات، وزي ما قلنا المنطق عنده جدا ضعيف وشعور بالذنب يكون عنده عالي، بعد 10 سنوات لا يفترض أن يكون هذا الشيء، لأننا نبدأ إحنا المنطق عندنا يكبر والوعي عندنا يزداد بطبيعة الحال، فنفهم أنه لا، أنا لما طيحت القلم طاح القلم في الأرض، أمي لما بكت هناك أو الشخص اللي بكى هناك بكى على شيء آخر، يصير عندنا systemic way of thinking اللي هي طريقة التفكير يعني اللي ماشي على system، ماشي بنظام معين، فأعرف أنه هذا منفصل عن هذا، هذا منفصل عن هذا. طيب اللي يحسون بالتأنيب ليش يكمل معهم كذا التأنيب؟ عادة يكون بسبب التربية، يكون مثلا الوالدين مليانين تأنيب، يلومون كثير، انت كسرت كذا لانك انت مشاغب، لانك انت كذا كسرت، اصلا انت كل يوم تكسر، اصلا انت كل يوم كذا، انت اخوك شوف كيف بكى منك اخوك. فالفعل التأنيب الزايد للطفل حتى لو كان هو فعلا مشاغب او فعلا سوى شيء غلط، يشعر الطفل انه دائما هو الخطأ، يشعر الطفل انه هو دائما المسؤول عن كل الاشياء السلبية اللي قاعد تحدث. فطبعا التعامل مع الخطأ، احنا هنا ما بندخل في كيفية تربية الأطفال ولا اني انا مختصة في هذا الأمر، لكن بشكل عام ان يعني التعامل مع الخطأ مع الطفل، احتواء الخطأ، تفهيمه او محاولة يعني ارسال رسائل لهذا الطفل انه هذا الأمر غلط، وانه بعدين اصلاح الغلط سويا. فنيجي نقول لما كسرت القزاز انت كنت ممكن تؤذي نفسك، تدري؟ طيب يلا معليش، يلا نجيب مكنسة، يلا نكنس مع بعض ونكنس مع بعض ونشيلها، الله خلصنا الغلط، الغلط راح تماما. ففكرة الأمان لما تعطيه للطفل أنه لما أنت كنست القزاز الغلط راح تماما، الطفل ما يحتاج يعرف أنه في عواقب، لسه بدري عليه. لما أنت تريحه بهالطريقة أنه شفت لما أنت كنست الخطأ راح تماما ولا كأنك سويته، يعطي الشعور الطفل بالأمان أن أي خطأ ممكن يسويه في حياته قد يصلحه، وقد يعيش بأمان وراحة أنه الله صلحت الغلط، كل الخوف والتأنيب راح. هذا المطلوب، هذا المطلوب في التعامل مع الأخطاء مع الأطفال. فبالتالي التأنيب الزايد واللوم بزيادة وعدم التعامل مع الخطأ بالطريقة الصحيحة والتأنيب المضاعف يجعل الطفل زي ما قلت يكبر وهو دائما يشعر أنه يعني من المتوقع أن كل الأخطاء اللي بيخطأها في الحياة بتكون بسببه، وأنه من الصعب جدا الخروج من هذا الشعور اللي هو المليان تأنيب. أيضا من الأسباب الأخرى في الطفولة اللي هو إعطاء الطفل مسؤوليات كبيرة جدا، مسؤوليات فوق احتماله، زي مثلا كثير من الأمهات والأباء الطفل عمره 9 سنوات أو طفل عمره 9 سنوات اهتم بأخوك اللي عمره 3 أو 4، لا خلي يتعلم، خلي يتعلم مسؤولية، خلي يتعلم رغم أنها ليست في سنه وليست صحيحة. أنا ما أحكم على تربية الأباء أو الأمهات، كل واحد على راحته، وأرجع أقول أنا ماني مختصة في موضوع التربية أو موضوع الأطفال، لكن أنا أقول لكم أسباب وجود الشعور بالذنب لما يكبر الشخص. فلما يجي الطفل عنده مسؤولية كبيرة، يصير دائما يشعر أنه أي خطأ أخطأ أخوه الصغير هذا أبو 3 سنوات يشعر أنه ذنبه لأنه هو المسؤول عنه، طب هو فوق إمكانياته، فيصير يشعر بالذنب منه الصغير لأنه تحمل مسؤولية كبيرة. لما يكبر هذا الطفل يعني خلاص الأم ما عاد تأنبه زي زمان، فيصير يأنب نفسه، ونفسه هذا الطفل اللي كان مسؤول عن أخوه الصغير لما يكبر المسؤولية راحت، ما عاد هو عنده طفل صغير، يصير هو دائما يشعر بمسؤولية تجاه أفعاله، تجاه أخطائه، تجاه أخطاء الغير، حتى تجاه أخطاء أصدقائه، تجاه يشعر بالذنب من أجل الجميع، فيصير دائما يشعر بهذا الشعور اللي مليان تأنيب. فعادة يكون بسبب الطفولة. فأرجوكم لا تلومون نفسكم إن عندكم هذه السمة أو إن عندكم هذه الخصال من شعور تأنيب زايد، لا تلومون نفسكم، هي من التربية، مو أنتم زرعتوها في نفسكم، أنا عارفة، ولا تبغونها وتبغون تتحررون منها، أنا متأكدة. لكن زي ما دائما أقول، إحنا ما نكون ضحايا تربيتنا، إحنا ما نكون ضحايا طفولتنا. الأمر طالما أنه قابل للتغيير إحنا نغيره، الأمر طالما أنه طريقة تفكير إحنا نبدله، ما فيها أي مشكلة. الأمر يصعب، بروسس تحتاج وقت، تحتاج جهد، لكنها قابلة للتغيير، وهذا الأمر كفاية أنه يشعرك بالأمان. طيب بعض الناس يقول لي طيب يا أفنان، أنه أنت لو تقولي لنا شيل الشعور بالذنب، يعني لازم أنك تعرف أنك أنت عادي تغلط، ولما تغلط ترى بتصلحه، والغلط تماما بيروح مجرد ما أنك تصلحه وتقرر أنك ما تعيده. طيب أفنان كأنك تقولين يعني أنه غلط أن احنا نقول خلي عندك ضمير حي. هنا أنا أبغى أفرق، أبغى أفرق بين الضمير الحي وبين الشعور بالذنب اللي بين قوسين اللي هو جلد الذات والقسوة على النفس. الضمير الحي يكون دائما على مبادئ وقيم وأخلاقيات، على أشياء كبيرة. الواحد لازم يكون عنده ضمير حي إنه ما يكسر مبادئه، ما يكسر أخلاقياته، ما يكسر كبائر في الدين، ما يسوي هذه الأمور. فعنده ضمير حي، والضمير الحي دائما يكون بفعل، إما بكبت يعني إنه يعني يمسك هذا الشر، أو إنه بخير، بفعل خير يفعله. هذا هو الضمير الحي. الضمير الحي إنك لما تشعر إن الفقراء تعبانين وإنت أنت غني أغناك الله، تقوم تتصدق، هذا الضمير الحي. أما التأنيب في الجهة المقابلة إنه يا الله إنه إحنا في نعمة وخير وهذولاك مساكين، يعني ما عندهم أكل، ما عندهم قطرة، هذا التأنيب. فهمتم؟ التأنيب هو شعور وحالة غير صحية. الضمير الحي هي حالة تجعلك تتقدم، تجعلك تفعل، تجعلك تتصرف، تجعل أصلا سلوك. اللي عنده ضمير حي دائما إحنا نقول والله هذا عنده ضمير حي، سمة، تعتبر سلوك وسمة. أما التأنيب هو شعور داخلي مستفز ومتعب ومنهك، فلا مقارنة. الشعور بالتأنيب دائما ما يتبعه عمل. الشعور بالتأنيب العالي اللي أنا أتكلم عنه الآن، واللي قاعد الأشخاص اللي عارفين نفسهم دائما ما يتبعوا عمل، يكونون شعور ضحية تجاه الخطأ اللي سواه، أو تجاه التقصير اللي قاعدين يشعرون فيه، أو تجاه ويقعدون يشتغلون لهذا الأمر عشان يحاولون يصلحونه بلا توقف. فلما أنا أقول بلا عمل، مو يعني إنه بلا عمل بلا عمل، لأنه في فعليا في ناس تقوم تزيد يعني تبالغ في العمل، يعني أحيانا يكون بلا عمل، أحيانا يكون عمل مبالغ، زي ما قلت على الأم اللي تحاول أنها تقعد مع أطفالها، أو أنها تحاول أنها تجهد نفسها متنا عشان يعني عشان موضوع هذا التربية مثلا، تأخذ بصورة مبالغة، رغم أنها ممكن لو قرأت في التربية والتوعية أكثر حتجد أنه في اتزان في كل شيء، وأن لنفسك حق، ونفس الشيء للرجل، لنفسك حق. حتى لو أمك مريضة، حتى لو أنت يعني في يعني القريبة منك زوجتك أو أطفالك أنه في حالة صعبة أو كذا، لنفسك حق. فدائما في اتزان في العطاء، دائما في اتزان في الأخذ والعطاء، دائما في اتزان. فالشعور بالتقصير هذا دائما يتبع يا عمل مضاعف ما يشعر بالرضا، أو ما يشعر، أو ما يكون في عمل ويشعر بتأنيب يرهق وينهك بلا فائدة. ففي فرق كبير بين الضمير الحي، وفي فرق كبير بين الشعور بالتأنيب. الشعور بالتأنيب أقدر أقول إنها تعتبر من النفس اللوامة اللي الله ذكرها في القرآن، ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولما الله أقسم فيها بهالطريقة، هذا دلالة على عظمتها وعلى وجودها. طبعا هي غير محببة النفس اللوامة، يعني لأنه فعليا الله سبحانه إذا هو في ديننا الكبير، يعني أن الله سبحانه قال على الأخطاء وقال على الهفوات أننا لو سويناها لدينا طريق عودة، لدينا يعني استغفار، لدينا أننا نفعل حسنة عشان تذهب السيئة، يعني في عندنا طرق كثيرة حتى نعاود طريق الصواب وحتى نرجع لطريق الصواب. فليش أنا أقبع بشعور بالذنب والله الكبير قاعد يغفر الذنوب؟ هذه الفكرة لحالها، وأنا ما أتكلم ترى عن الذنوب فقط، المعاصي، حتى الناس لما تشعر بالذنب بسبب تقصير والأمثلة اللي ذكرتها بالسابق. فالفكرة إنه إذا الله جاب يعني أو يعني علمنا إنه في فعليا ذنوب في هذه الحياة، في فعليا أخطاء، ولا بد أن تكون، وفي نفس لوامة وأقسم فيها، فإحنا لازم ندرك إنه هذا الأمر إحنا لازم نعمله، لازم إحنا نخفف من هذه النفس اللوامة، لازم نصل لمرحلة متزنة، لازم نصل لشيء في النصف اللي هي النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، نفس ذكرت أيضا بالقرآن. النفس المطمئنة والنفس اللوامة، علماء الدين جمعوا يعني كيف أقول لكم، حطوها مع اللي هي نظرية فرويد للنفس البشرية، تصنيف النفس البشرية، فعليا وضعوا هذه الأنفس مع تصنيف فرويد للنفس البشرية. النفس البشرية فرويد كيف صنفها؟ قال إنها هي عبارة عن إد اللي هو الهو، خلاص اللي هو اللي يكون الشخص أول ما يولد يكون لا شعوريا عنده الغرائز الطبيعية من الأنانية، العدوان، الغضب، الجنس، كل هذه الأشياء الغريزية اللي الإنسان يحتاج أنه يفرغها أو يطلعها، هذه هو الهو اللي هي الإد. بعدها اللي هي الإيجو اللي هي الأنا، هذه اللي تكون تكبت هذه الغرائز وتعرف تتحكم فيها في نفس الوقت. طبعا الإد اللي هو الهو تحاول هدفها كله إشباع هذه الرغبات، إشباع الأنانية والغضب والعدوانية والجنس كله إشباعها بالتفريغ عنها، خلاص، وبفعلها. أما اللي هو الإيجو، الإيجو يكبت هذه المشاعر، يوازنها، وأيضا يحاول أنه يشبعها بطريقة معتدلة. فهنا النفس المطمئنة اللي هي الإيغو. أما الإد اللي هي الهوى، هذه النفس الأمارة بالسوء أيضا ذكرت بالقرآن، النفس الأمارة بالسوء. الإيغو اللي هي الأنا هي النفس المطمئنة اللي هي تكون متزنة. السوبر إيغو اللي هي الأنا العالية اللي هي تكون زي الشرطة، اللي هي الضابط الكبير اللي على نفسك، اللي يكون مشبع بالقيم والقيم والتعاليم اللي تعلمتها والدروس اللي خدتها منه أنت صغير وتشربتها. فهذه السوبر إيغو متفاوتة عند البعض. بعضهم ما عندهم سوبر إيغو، ما هو شغال أبدا، ما عنده قيم عالية، ولا عنده بسبب التربية، بسبب أنه هو مثلا شخص يهرب من نفسه زي ما دائما أقول، ولا يعمل على نفسه ولا على شخصيته، فما يعني ما عنده هذيك القيم العالية للأسف. رغم أن هذه التصنيف البشري هذه عندنا كلنا، لكن في واحدة أقوى من الثانية عند كل شخص ومدى تحكمه بنفسه. فمثلا في بعضهم الهوى اللي هي الإد اللي هي حقت الرغبات، وهذا بعضهم فالتينها فما في إيغو يتحكم فيها. فنرجع نقول الإيغو اللي هي الأمارة، الإد اللي هي الأمارة بالسوء اللي هي الهدف منها إشباع الرغبات. الإيغو تيجي بعدها اللي هي المتحكمة اللي تكبت اللي هي الأنا، اللي هي هدفها أنها تكون مطمئنة مطمئنة خلاص. وبعدها تيجي السوبر إيغو اللي هي النفس اللوامة، اللي هي الضابط القوي والكبير واللي مليان قيم وتعاليم بزيادة، فيجي يعني يبالغ في الروح البشرية هذه، يجعل منها أنه أنت لازم تكونين مثالية، لازم تكونين مليانة قيم، لازم ما توقفين تكبتين كل الأشياء اللي تبغينها. هذه هي النفس اللوامة، السوبر إيغو اللي لازم يتخفف. ونقعد في الإيغو اللي هي النفس المطمئنة، اللي هي ما بين إشباع رغباتنا بطريقة معتدلة وطريقة صحيحة، وبين كبت أي شيء آخر ووضع قيم معتدلة ومتزنة. فالوصول للنفس المطمئنة هذه يبغى له شغل عن النفس. ومن أوائل الأشياء اللي هي أنك تخفف النفس اللوامة، تخفف الشعور بالذنب هذا. تذكر نفسك أن في كل شيء أنت تسويه، في كل شيء أنت تسويه سواء غلط أو يعني زي ما قلت أنه فيه تقصير أو ما تقصير، فيه حلول له. أولا تكلم عن هذا الأمر. أنت حاس بالذنب؟ دائما ترى اللي يشعرون بالذنب وعندهم تأنيب عالي دائما هم ناس كتومين للأسف، ويكبتون هذا الشيء في داخله، ويشعر بالتقصير داخله، ويقوم يسوي ويسوي ويفعل ويفعل، هو أحيانا مو حاس بنفسه أحيانا حاس. فتكلم أنت، روح قول لصديقك، أنت روح يقول لصديقتك أنا أحس بتقصير، أنا أحس، خل صوت عقل آخر يقول لك يا شيخ ترى أنت تسوي وتسوي وتسوي، بالعكس أنت ما قصرت. واسمع لهذا الصوت، اسمع لهذا الصوت، صوت العقل، لأنه في النهاية زي ما قلت هي قد تكون مشاكل من الطفولة عندك، من التربية، من وأنت صغير أنت معتاد على هذا الشعور أنك تأنب نفسك على الرايح وعلى الجاي، على الصغير وعلى الكبير. فأنت عشان تكتشف نفسك، هل أنت إنسان فعلا تأنب نفسك؟ شوف هذه المعايير، هل هي عندك أم لا؟ هل أنت بزيادة إنسان تشعر أنك مسؤول بزيادة على الآخرين، أو تشعر أن مسؤوليتك تجاه الآخرين مفرطة؟ هنا أنت اعرف أن أنت عندك إشارات أنك تقول أنك أنت من النفس اللوامة هذه. برضو تأكد أنه أنت لما أنت تذنب أو تسوي ذنب، سواء معصية أو ذنب مثلا أذنبت في صاحبك أنك زعلته، أو في صديقتك زعلتيها، أو مثلا تشعر بتقصير تجاه أمك رغم أنك أنت تقعد معاها وتعطيها وكذا، بس تحس أنها يعني مراضية عليك. ومن هذه النقطة يعني أنا أقول أن بعض الوالدين أيضا حتى لما نكبر للأسف في الابتزاز العاطفي اللي تكلمت عنه بالسابق، أنهم يزيدون من شعور التأنيب للأبناء. يعني زي ما يقول علي رضي الله عنه، يعني أنه ساعدوا أبنائكم على يعني بركم، يعني عاونوا أبنائكم على بركم، بأنكم ما تطالبون كثير وما تأنبون كثير. الإبن يعطي بقدر استطاعته، فما هي المسألة هي كلها كل الحياة لازم تكون متجهة تجاه الوالدين أو تجاه أبنائك، ترى حتى أنت لك حق فتعطيهم بمقدار. ويجب على الوالدين أنهم يفهموا هذا الشيء أيضا، مهم جدا أنهم يفهموا أنه ما يأنبون، والله ما عاد شفناك، والله ما أدري إيش، والله كذا، والله شوف أخوك، والله شوف ما أدري إيه. فمهم جدا أن الوالدين يعاونون أبنائهم على هذا الأمر، بيخففون من التأنيب، خصوصا لما يكون فعلا يعني عادة أصلا ما يكون الابن مقصر، ممكن يكون مختلف عن أخوه، يكون أكثر انشغال، يكون أكثر تعب، لكن يعني الحياة مختلفة أيضا. فما ألوم أحيانا، لكن أيضا أنت انتبه لهذا الأمر. أنت تشوف أن أمك أو أبوك يأنب زيادة، أن زوجتك تأنب بزيادة، أن أطفالك يطالبون بزيادة، تأكد أنه مو دائما الغلط منك، نفس الشيء الكلام لك مو دائما الغلط منك، احيانا يكون في مطالب اكثر من الخارج، انت مالك علاقه او انت مالك علاقه، فتاكدوا من هذه الامور بطلب المساعده بالحديث عنها. فلما تشوف انك انت عندك مسؤوليه مفرطه تجاه مشاعر الاخرين، انك تبغى تسعدهم، تبغى تعطيهم، تحس انك انت اللي مسؤول بالكامل على سعادتهم ورضاهم، تاكد انك انت حتكون من النفس اللوامه اللي تدوم نفسها بزياده، وانك انت لما تشعر بالذنب وتصلح الذنب لازلت تشعر باكتئاب، اعرف انك انت من النفس اللوامه. انا لا يمنع انك تشعر بساعات احيانا ايام بالشعور بالذنب، لكن اذا استمر اعرف انه لا، انت لازم توقف هنا، انت قاعد تحس بالذنب يعني مبالغ فيه، لانه زي ما قلنا يعني اذا حتى الدين في المعصيه الله وجد التوبه كفعل، يعني التوبه هي فعل، انك تتوقف عن فعل الشيء وما عاد ترجع له، اذا هي فعل فقط، ما يحتاج انك تتكمل بالشعور بالذنب. انا اذنبت سنه جدي واجي انا لسه زعلان على هذا الموضوع ولسه مأنبني. فمهم جدا انك اذا انت تشعر انك قابع في هذا الشعور اطلب مختصين. الأخصائيين النفسيين في العيادات عندهم مقاييس كاملة، مقاييس خاصة بالشعور بالذنب، مقاييس خاصة بالشعور بالذنب، يشوفون إلى أي درجة أنت قاعد تشعر بالذنب. طبعا أنا ما أقدر أقدر لكم ولا أقيم لكم إلى أي درجة الشعور بالذنب هو مغلوط، أو مثلا والله في درجة معينة إذا أنت وأنت وكذا 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 أنت تعتبر شعورك غلط وهذا هو الشعور الطبيعي، لا، كل واحد يقيسها مع نفسه. أنا بلغتكم أنه هي إذا أخذت أيام معك وأنت لازلت تشعر أنك مكتئب رغم تصليح هذا الغلط، رغم مشي الموضوع، وأنت مثلا أنك أنت تعطي وتشعر أنك قاعد تعطي كثير ولسه قاعد تحس أنك مقصر، اعرف أنه هذا الشعور بالذنب غير حقيقي أو غير واقعي. وأيضا دع الآخرين مقربين منك لأنهم حيعرفونك، يعرفونك زين، دعهم يحكمون، ساعدهم بالحكم عليك، خصوصا المقربين منك ساعدهم بالحكم على الموضوع، بالحكم على هذا الأمر ككل يعني. فمهم جدا أنك تدرس نفسك، هل أنت من هذه النفس اللوامة أم لا؟ هل أنت من هذه المعايير أم لا؟ يعني أنك مسؤول زي ما قلنا، وأنك أنت أيضا تشعر بالاكتئاب بمجرد ما أنك تفعل حتى بعد التصحيح، وأيضا أنك تشعر أنك دائما قابع بشعور الذنب هذا، تشعر أنك منهك تعبان، دائما تحس أنك مقصر، دائما حتى الفرح شفتوا اللي يقولون اللهم اكفنا شر هذا الضحك، يعني هذول الناس مليانين تأنيب، يشعرون أنهم ما يستحقون أنهم يضحكون أو يفرحون، فيقولون لا يعني ليش، يعني يجيهم مشاعر غريبة جدا ما توصف، يعني ما أقدر أوصفها أحيانا، لكن هم عارفينها وأنتم اللي تسمعوني عارفينها. فدرجات اللوم حتى في يعني كعلماء النفس درجات اللوم مختلفة من شخص لآخر، مختلفة، لكن في أقدر أقول أن هذه درجة مرضية كعارض، وأقدر أقول أن لا هذه درجة صحية، خلاص أنت تشعر بالذنب تصلح الغلط تمشي، أو تشعر بالذنب ما تقدر تصلح الغلط تقوم تتقبل الأمر وتمشي خلاص، يعني إحنا سوينا اللي علينا مثلا خلاص. فهو الأمر كذا، إحنا في النهاية بنغلط في هذه الحياة، في أغلاط نقدر نصلحها، في أغلاط ما بنقدر نصلحها، إحنا بنحاول وبنسعى أننا ما نغلط في حقنا وفي حق الآخرين، بنحاول، لكن لازم نؤمن إذا الله سبحانه في حديثه القدسي، وقد ذكرته في أحد الحلقات، أنه قال أنه لو فيما معنى الحديث القدسي أنه لو في قوم ما كانوا يذنبون لاستبدلتهم وأحضرت قوم آخرين يذنبون فيتوبون فأغفر لهم. فالله يبغى يقول لنا أنه قديش أن الأخطاء مرة موجودة ومرة لازم أنها تكون موجودة بحكمته يعني الغيبية سبحانه. فالأخطاء موجودة، في أشياء إحنا بنقدر نغيرها وفي أشياء إحنا ما بنقدر نغيرها. لو تطلعوا من هذه الحلقة بس إن أول شيء أنت يلي تحس بالذنب، أنت مو لحالك، كثير ناس زيك، إنك تشعر بتقصير على طول، إنك تشعر إنك مقصر تجاه حلمك، تجاه شغفك، تشعر إنك مقصر تجاه أهلك، تشعر إنك مقصر تجاه زوجتك، تجاه زوجك، تجاه أبنائكم، تشعر إنك مقصر تجاه أحيانا تجاه المجتمع، يعني أحيانا مشاعر كثيرة جدا تجي كشعور ذنب. لو تدري بس انك انت، او تدرك فقط انك انت مو لحالك، كثير اخرين زيك يشعرون بنفس شعورك، وهذا دلاله على انه يعني موجوده، ويكفي ان الله اقسم فيها ولا اقسم بالنفس اللوامه، يعني هذا الشيء موجود، ادراكك ان فيه الجميع موجود قد يخفف من الشعور هذا وقد يريح انه فيه حله. الادراك الاخر المهم انه الحل موجود، إذا كان شعورك بالذنب لم يختفي بعد هذه الحلقة بس بمجرد إدراكك، لأن فعليا أحيانا بعض المواضيع فقط بمجرد تسليط الضوء عليها تجعلك تفهم أنك أنت في مرحلة مغلوطة أو أنك أنت في شعور غلط وتطلع منه بسهولة. وأحيانا لا يكون الشعور لا والله له سنين وزي ما قلنا من التربية فيحتاج وقت أكثر فتطلب المساعدة. أخصائيين نفسيين عندهم مقاييس للشعور بالذنب وبعدها عندهم طرق سلوكية وعلاجات سلوكية للتخلص من هذا الذنب. فلا يعني لا تتهاونوا في هذا الأمر، اطلعوا من الشعور بالذنب وحسوا بالسعادة الفعلية عشان تعطون بحب تعطون بسعادة وتصير السعادة من الطرفين. وتذكروا إن الأخطاء لابد أن تكون في هذه الحياة والتقصير لابد أن يحدث في هذه الحياة. إحنا مو ناس كاملة ولا إحنا سوبر هيروز ولا إحنا ماشينز ولا إحنا آلات، إحنا حنقصر في يوم ما، حنتعب في يوم ما، حنغلط في يوم ما، لكن دائما الأمور محلولة والأمور اللي ما بنقدر نحلها يجب علينا أن نتقبلها. وبهذا الحديث يعني أحب أني دائما أنهي بدعاء أحبه جدا، أنه اللهم يا رب امنحنا السكينة في تقبل الأشياء التي لا نستطيع تغييرها، وامنحنا الشجاعة في تغيير الأشياء التي نستطيع تغييرها، وامنحنا يا الله الحكمة في التفريق بينهما. أتمنى أن الحلقة تكون سلطت يعني على موضوع معين، سلطت النور على ضوء على أو الضوء على موضوع كبير ومهم، وأتمنى أنه أثريتكم فيه. شاكرة جدا لإنصاتكم إلى هذه أو إلى نهاية هذه الحلقة، أحبكم وأتمنى أني أشوف تعليقات أكثر وسبسكرايب أكثر في القناة، وشاكرة لكم جدا وإلى حلقة سبت قادمة إن شاء الله.